بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث عن مناسك الحج، وبالأمس قد تحدثنا ووصلنا إلى الحديث عن وصف العمرة، وفي هذا اليوم إن شاء الله نبين بقية المناسك. أيها الأحبة، أول منسك من مناسك الحج بعد الإحرام هو يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وفيه يحرم من لم يكن محرما بالحج، وهو إما أن يكون المتمتع الذي اعتمر ثم تحلل من عمرته، أو المفرد القادم إلى مكة ليحج ولم يرد أن يتمتع، فسيأتي ويلبي بالحج فيقول: لبيك اللهم حجا، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ولكن هناك يعني بعض الأمور متعلقة بهذا الإحرام ويحسن التنبيه عليها. الأمر الأول: من أين يحرم الحاج؟ وهذا الأمر يعني لربما يخطئ فيه الكثير من الحجيج. من أين يحرم؟ هل يذهب إلى الميقات فيحرم؟ هل يذهب إلى الحرم فيحرم منه؟ أو يحرم من أي موضع؟ أو يحرم من مكانه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يهلون من مكة. إذن فمن أراد أن يهل بالحج فإن السنة في حقه أن يهل من مكانه الذي هو فيه، فلا يخرج إلى الميقات أو أقرب ميقات له، أو يذهب كما يفعل بعض الناس، يذهب تحت المرزاب فيحرم من تحته. كل ذلك ليس من السنة، وفي ذلك تكليف ومشقة على الإنسان، بل يحرم الإنسان من مكانه. وطبعا مر معنا الحديث عن ما يتعلق بالإحرام، فيستحب له أن يغتسل وأن يزيل الشعر إن كان الشعر طويلا، ويقلم أظافره، وكذلك يتطيب، والطيب قلنا يكون على البدن ولا يكون على الإحرام، ثم يلبي بالحج فيقول: لبيك اللهم حجا، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فإذا لبى بالحج من مكانه توجه إلى منى، ويجتهد في أنه يلبي، ويكون ذلك قبل ماذا؟ قبل صلاة الظهر، يعني فيحرم من الضحى ثم بعد ذلك يتوجه إلى منى، فيصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات من الظهر إلى الفجر، فيصلي بمنى خمس صلوات. كيف يصليها؟ يصليها ركعتين، ولكن يصليها متى؟ في وقتها. فيصلي الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب ثلاثا في وقتها، والعشاء ركعتين في وقتها، والفجر كذلك ركعتين. ماذا يفعل في هذا اليوم؟ هو يوم من الأيام العشر من ذي الحجة، فيستحب فيه أن يجتهد في العبادة ويكثر من التلبية، كونه حاجا فيكثر من التلبية، وهذه سنة يعني للأسف ضيعها الكثير من الحجيج، فيلبي ما استطاع إلى ذلك ويذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا صلى الفجر في منى بعد ذلك يتوجه إلى عرفة، يتوجه إلى عرفة، فعندما يتوجه إلى عرفة كذلك يستحب له أن يكثر من التلبية، خصوصا أن التلبية هناك مواضع يستحب فيها، يستحب فيها، ومنها عندما ينتقل من مشعر إلى مشعر فيكثر من التلبية، فيتوجه إلى عرفة. يتوجه لها بعدما تطلع الشمس، يعني يصلي الفجر بمنى وبعد طلوع الشمس يتوجه إلى عرفة. طبعا إذا توجه إلى عرفة فإن السنة إن استطاع أن يفعلها هذا طيب، لكنه الآن مع يعني ترتيب أماكن الخيام يصعب. فالسنة أن يصلي الظهر والعصر بنمرة، بنمرة ونمرة خارج حدود عرفة، يعني الظهر والعصر يصليها خارج حدود عرفة، ثم إذا فرغ من الصلاة دخل إلى عرفة. قلنا في الدرس السابق أن خطيب عرفة عندما يصلي في مسجد نمرة هو يصلي المنبر والصفوف الأولى كلها ليست من عرفة، فهو يصلي ماذا؟ خارج عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في يوم عرفة ضربت له قبة بنمرة فصلى بها الظهر والعصر ركعتين، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فأوصى الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالتوحيد وبين لهم حدود الإسلام ووصى بالنساء. والخطبة يعني يسعى الحاج الآن يستمعها، خصوصا الآن توجد يعني توجد هناك يعني أجهزة التلفاز وكذلك المذياع، فهذه الخطبة تبث وهي خطبة جامعة نافعة، فيستحب الحاج أن يسمعها بعد ذلك يصلي الظهر والعصر ركعتين جمعا، ثم بعد ذلك يتوجه إلى عرفة، فإن يعني لم يتيسر له فصلى في عرفة فهذا مما لا حرج فيه. بعد أن يصلي الظهر والعصر يشتغل بعد ذلك بالدعاء، لأن هذا اليوم هو من أعظم الأيام وهو ركن الحج الأكبر. قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، فيستحب له أن يكثر من الذكر والابتهال والتضرع. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ عليه الصلاة والسلام من الصلاة توجه وجلس عليه الصلاة والسلام يدعو، وقد أخذ بزمام ناقته ومكث صلى الله عليه وسلم يدعو، وهذا الجمع هو جمع عظيم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهو يوم عظيم من أيام الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا يباهي بهم الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يقول انظروا لعبادي جاءوني شعثا غبرا فلو كانت ذنوبهم كقطر السماء أو كعدد الحصى لغفرتها لهم أو كزبد البحر لغفرتها لهم. شوف لو كانت ذنوب الحاج كقطر السماء أو كعدد الحصى أو كزبد البحر أو كما قال صلى الله عليه وسلم لغفرتها لهم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. يعني حتى المغفرة تنال من؟ تنال من دعا له الحاج. ولذلك هذا اليوم يستحب فيه للحاج أن يفطر ولا يصوم، أما غير الحاج فهذا بالنسبة للحاج نقول له أنت مسكين، لك مغفرة سنة سابقة وسنة لاحقة، أما الحاج فإن الله جل وعلا يباهي، يعني الله جل وعلا يباهي الملائكة. والملائكة من؟ هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يفتخر الله سبحانه وتعالى بهذا الجمع العظيم فيقول انظروا لعبادي جاءوني شعثا غبرا. فهذا الموقف هو من أعظم المواقف، ولذلك من الأخطاء الذي يعني نشاهدها في الحجيج ولا يسلم منها أحد من الناس، لكن الإنسان يجتهد قدر المستطاع. يأتي البعض نصف الوقت نائم، والنصف الثاني في الأكل والشرب، والنصف إذا أكل وشرب فإنه يحتاج إلى الذهاب إلى دورة المياه ويحتاج إلى أن يقف مع الناس فتجد في النهاية لا يصفى له من هذا اليوم العظيم إلا سويعات أو دقائق فقط. وهذا من الغبن أنك تضيع أشرف مواقف الحج. بل هذا الموقف قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال أنصت الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل آنفا فأخبرني أن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفة والمشعر وظن عنهم التبعات. قلنا: يا رسول الله هذا لنا خاصة. قال: هذا لكم ولمن جاء بعدكم. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير ربنا وفاض، كثر خير ربنا وفاض. إذن يصلي الحاج ويشتغل بالدعاء، ولا يفعل كما يفعل البعض، يذهب إلى الجبل الذي يسمى بجبل الرحمة، وليس وهذه التسمية ليست بصحيحة. ولم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل، وإنما يسلم دخل إلى عرفة فوقف أسفل الصخرات، وقف أسفل الصخرات. فليس من السنة أن تذهب وتصعد الجبل، بل هذا يخالف السنة، بل هذا يضيع لك وقت. يعني كم شاهدنا من الحجيج، مرة كنا في أحد السنوات قال الحاج: أذهب سأصعد الجبل. قال له: يا ابن الحلال أنت وينك وتروح؟ الجبل بعيد عنا وايد. قال: لا بروح، أنا بروح. استهدب الله، اجلس في مكانك، اذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. خلاص يكفيك، قفها هنا. النبي قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. فقال: لا سأذهب. خرج من بعد الظهر ما تغدى، روح إلى أن وصل. فلما وصل يدوب صعد، نزل، رجع، ضيع الطريق، ما عرف وين. كل مخيمات تشبه بعض وكلها طرق يعني متشابهة. ضيع ما وصل عندنا إلا قبل المغرب، وخلاص منتهي يعني، محمر وتعبان وعطشان ويوعان وكل شيء. كل هذه الأمور اجتمعت فيه. لماذا؟ كان جلست في مكانك، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من مكانها. أنت تقوم وتتعبد الله وتدعو الله وتتضرع أفضل من أن تذهب إلى ذاك المكان، لأن المكان ليس مقصود، وإنما المقصود هو الدعاء. فبعد ذلك، بعد أن يعني يبقى الحاج في عرفة حتى تغيب الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى عرفة بعد أن زالت الشمس، يعني بعد الظهر دخل، ودفع صلى الله عليه وسلم بعد أن غربت الشمس. فلما غربت الشمس دفع عليه الصلاة والسلام، يخالف أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا إذا أتوا إلى عرفة فإنهم يدخلون إلى عرفة قبل الزوال، يعني قبل الظهر يدخلون إلى عرفة، وقبل أن تغرب الشمس يخرجون. والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، لأن المشركين كانوا يحجون البيت، يعني هم لهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، فكانوا يحجون ويذهبون إلى عرفة ويذهبون إلى مزدلفة ويذهبون إلى منى ويمكثون فيها، لأن عندهم بقايا دين إبراهيم، لكنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ودفع بعد غروب الشمس. فهذا من واجبات الحج، فيجب على الحاج أن يغادر عرفة بعد أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة، والسنة له أن يدفع بسكينة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج الناس وبدأوا في الإسراع قال: السكينة السكينة، فإن البر ليس في الإضاع، يعني ليس في الإسراع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بسكينة، فإذا وجد فجوة أرخى الزمام من الناقة حتى تمشي، فإذا وجد مكانا شنق لها، يعني مسك حتى تمشي بروية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس إلى السكينة. وهذا سبحان الموقف، يعني لو شاهدنا الحجيج الموقف الذي لا سكينة فيه، كل واحد بسرعة بسرعة حتى يصل إلى مزدلفة، يصل قبل الناس، ويعني كأنها تحدث ملحمة في وقت الخروج، سواء كان في السابق في بالباصات أو الآن بعد وجود القطار، تزاحم وكل ذلك يعني يخالف السنة. فالحاج عليه أن يكون يمشي بسكينة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى مزدلفة. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا جمعا، حيث وصل جمع بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل فيما يظهر من النصوص أنه وصل عليه الصلاة والسلام وقت العشاء. فإن وصل الحاج قبل ذلك فإن صلى وجمع صح، وإن أخر إلى أن يعني أنزل ركبه ورحله فصلى فكذلك هذا صحيح. فالسنة أن يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، ثلاث المغرب وركعتين العشاء. ماذا يفعل بعد ذلك؟ بعد ذلك يضطجع فينام، يضطجع فينام إلى أن تطلع إلى أن يطلع الفجر. هل يصلي الوتر؟ هناك خلاف بين العلماء، فالبعض يرى أنه يصلي الوتر والبعض يرى أنه لا يصلي الوتر، ولكل من القولين له دليله. فإذا أحب الحاج أن يوتر أوتر ونام، وإن يعني لم يوتر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر صلى، قال صلى المغرب والعشاء ثم اضطجع إلى الفجر، ثم اضطجع إلى الفجر. فإذا طلع الفجر صلى الحاج ويصلي بغلس. طبعا هناك رخصة للضعف في الانصراف بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر، وهذا يعني أقرب، يعني بعد مغيب القمر يعني بما يقارب الساعة الثانية، يعني الساعة الثانية في الفجر، فهذا طيب، يعني كلما أخر الانصراف فهذا يعني أفضل السنة. فإن انصرف بعد منتصف الليل فجماهير أهل العلم على أن ذلك مشروع، على أن ذلك مشروع. فإذا صلى الفجر في مزدلفة وهو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه. يعني الذي لا يصلي في مزدلفة في حجه نقص، لكن حجه صحيح، لكن إذا صلى الفجر في مزدلفة فقد كمل له حجه وتم، فيصلي الفجر في مزدلفة، وإلا انصرف قبل ذلك فذهب للرمي أو ذهب للطواف، كل ذلك صحيح. والأصوب إذا انصرف من مزدلفة أنه يتوجه ليرمي، يتوجه ليرمي. فإذا صلى الفجر في مزدلفة بعد ذلك يبقى في مزدلفة ويدعو الله جل وعلا طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يغادر مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. وإذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، الجاهلية كانوا يمكثون في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخرج قبل أن تطلع الشمس، فذهب عليه الصلاة والسلام. وهذا هو يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، وفيه أكثر الأعمال، وفيه أكثر الأعمال. ولذلك أهل العلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع من الفجر إلى من الليل، من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، لأن اليوم يوم النحر يوم شاق ويوم متعب، وهو فعلا يوم متعب، لأن عندك أعمال كثيرة، عندك الرمي وعندك النحر وعندك الطواف وعندك السعي وعندك الحلق قبل ذلك، فعندك يعني ما يقارب من خمسة أعمال، وخمسة أعمال فتأخذ منك جهد. فلذلك من الخطأ الذي يفعله البعض يأتون يعني هم يقولون سوالف إلى الفجر أو إلى أن ينصرف، فإذا انصرف نصف الليل لا يقدر ينام في الباص ولا يقدر يرتاح في القطار، يعني لا في هذا مرتاح ولا في هذا مرتاح، وعنده طواف وعنده سعي، فيعني يؤدي عبادة يعني وهو متعب. فما الذي يكلفك هذا؟ انام وارتح، لأن ما سيأتيك فعلا يعني يحتاج إلى قوة. فإذا صلى الفجر بعد ذلك دعا الله جل وعلا، وقبل أن تطلع الشمس يخرج من مزدلفة فيتوجه إلى منى، يتوجه إلى منى ليرمي ماذا؟ جمرة العقبة، ليرمي جمرة العقبة. طيب الآن هو سيرمي جمرة العقبة، فلا بد أن يلتقط الحصى. من أين يلتقط الحصى؟ الآن كثير من الحجاج أول ما يصل لمزدلفة يفكر بعضه في الشيطان لاحق عليه، من الحين أول ما يصل بالليل واصل الساعة 8 يلقط حصى. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى العشاء واضطجع عليه الصلاة والسلام. بعد الفجر ماذا يفعل؟ يلتقط الحصى؟ نقول لو لا، هذا وقت الدعاء والذكر. قم وادعو الله جل وعلا واذكر الله. إذا صليت، إذا فرغت من الدعاء عند ذلك، إن أحببت أن تلتقط الحصى من مزدلفة، أو أحببت أن تلتقط العصا حصى من منى أو من أي مكان، لقط الحصى ليس عبادة، خذها. هذا الذي يتكلف لقط الحصى ليس عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس اقطي الحصى، لو كان عبادة لقط الحصى لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن عباس، قال الفضل بن عباس القط لي الحصى، قال فلقطت له حصى مثل حصى الخذف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فهو ليس المقصود هي حرب بينك وبين الشخص، هي ليست حرب، إنما هي نسك وعبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فليس المقصود هو أنك ترمي هذا الشخص الذي هو الشيطان، لا، هذا المكان رمي فيه الشيطان، فأنت عندما ترمي تتذكر تلك العداوة التي كانت بين إبراهيم عليه السلام وبين الشيطان عندما عرض له، عندما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل. فالرمي هو نسك وليس رمي للشيطان، هو رسك، ولكن الرمي الحقيقي هو الرمي الذي يكون بالقلب. فأنت عندما ترمي تتذكر العداوة التي بينك وبين الشيطان، لأن الله جل وعلا قال أخبرنا بأن هذا الشيطان ماذا؟ عدو، فقط عدو أنت. الله قال إن الشيطان لكم عدو، فماذا؟ فاتخذوه عدوا، يعني هو عدو لك، أنت تقابله العداوة بعداوة، تقابل العداوة بعداوة. فلقط الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات مثل حصى الخذف، وحصى الخذف قال مثل حبة الحمص، حبة الحمص نسميها حبة النخي، يعني حبة صغيرة لا تفقع عين إنسان لو أصابته، ولا كذلك تجرح إنسان لو أصابته، حبة صغيرة تكون مثل حبة النخي، ترمي بها سبعة. فتوجه إلى لرمي جمرة العقبة الكبرى فقط، وهي آخر وحدة التي تلي مكة، يعني الأولى تركها والثانية تركها وروح الثالثة وهي الأخيرة التي أقرب لمكة، فترميها بسبع حصيات. والرمي كما قال أهل العلم هو رمي وليس إسقاط، يعني مو تروح عند المرمى تسقط تفعل هكذا، هذا ليس رمي، إنما الرمي هو الذي يسمى رميا. والرمي يكون لسبع، يعني ما تمسك السبعة وترميها كلها دفعة واحدة، وإنما ترمي واحدة تلوة واحدة وتكبر مع كل حصى، والتكبير سنة، يعني لو رمى إنسان سبع بدون تكبير صحيح الرمي، ولو رميت ست، رميت ست فشككت في السابعة تزيد واحدة، لكن إن كنت على يقين لا تزد، يعني ما تخليها ثمان. كل والله بعض الناس يأخذ سبع وحدة احتياط، يفر السبع يقول هاي بعد وحدة بعد من عندي، لا، تلتزم سبع سبع ما تأتي بزيادة. بعد أن تنتهي من الرمي تتوجه بعد ذلك لماذا؟ الحلق، فحلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم نحر صلى الله عليه وسلم هديه، ثم توجه صلى الله عليه وسلم للبيت فطاف طواف الإفاضة. بعد ذلك من كان متمتعا فعليه سعي آخر لحجه، يعني المتمتع سيطوف وبعد الطواف أيضا سيسعى للحج، سيسعى للحج. أما النبي صلى الله عليه وسلم فطاف فقط ولم يسعى، لأنه سعى عندما قدم من ماذا؟ قدم من مكة، طاف طواف القدوم وسعى للحج. وفي يوم النحر طاف النبي صلى الله عليه وسلم سبعا. وأما الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسعوا سعيا آخر غير السعي الأول الذي هو سعي العمرة. فسيكون عندك رمي، وبعد ذلك حلق ونحر وطواف وسعي. يجوز لك أن تقدم وأن تؤخر ما شئت منها، قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء نحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. إذن فهذه هي أعمال يوم النحر، فإذا انتهى منها رجع إلى منى ومكث بها، وصلى كل صلاة في وقتها مقصورة، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين. وقلنا أن الحاج السنة في حقه أن يلبي. متى يقطع التلبية؟ يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة، رمى جمرة العقبة قطع التلبية، أو إذا تحلل. يعني ربما الحاج يأتي إلى مزدلفة، من مزدلفة يتوجه إلى الحرم فيطوف ويسعى ويحلق ويتحلل، فإذا تحلل قطع التلبية على الأصح، لأن التلبية هي شعار المحرم. يعني أنت ما تلبي وأنت لابس ثياب، التلبية هي شعار المحرم، فإذا خلع ثياب الإحرام فلا يلبي والله أعلم. فبعد ذلك يرجع إلى منى ويصلي كل صلاة في وقتها، ينتهي عمل يوم النحر، ثم يأتي أول أيام التشريق وهو اليوم الحادي عشر، فيصلي الظهر في وقتها ويرمي بعد الزوال، لا ترمي قبل الزوال، يعني لا ترمي قبل الظهر في يوم 11 وهو أول أيام التشريق، ما ترمي قبل الظهر. الرمي فقط الذي فيه توسعة هو يوم أول يوم، يبدأ من ليل مزدلفة ويستمر إلى فجر يوم النحر، يعني يستمر ما يقارب من 27 ساعة أو نحو ذلك، عندك يعني أكثر من يوم تستطيع أن ترمي ماذا؟ ترمي الجمرة العقبة. أما يوم الحادي عشر وهو أول أيام التشريق فإنك لا ترمي إلا بعد الزوال، يعني بعد الظهر، من بعد الظهر تبدأ ترمي ويستمر إلى طبعا إلى الفجر، يعني عندك من الظهر إلى الفجر، والأفضل أن ترمي قبل غروب الشمس، لم تستطع ترمي قبل غروب الشمس ترمي بعد غروب الشمس، فعندك الوقت فيه ساعة. فكذلك يرمي الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى، يرمي الصغرى سبعا ثم يتوجه ويدعو الله جل وعلا طويلا، ثم يذهب إلى الوسطى فيرميها بسبع كذلك، وبعدها يأخذ ذات الشمال يعني يأخذ يسار شوية ويقوم ويدعو طويلا، ثم يذهب إلى الكبرى فيرميها سبعا ولا يدعو، يرجع إلى منى مرة أخرى، ويبقى في هذا اليوم اليوم الحادي عشر، ويسمى يوم القر، يسمى يوم القر، يعني الحاج يمكث في منى ما يتحرك، ما عنده عمل أصلا الحاج، يوم الحادي عشر فقط جلوس. يوم الثاني عشر وهو ثاني أيام التشريق الذي يجوز للحاج فيه أن ماذا؟ أن يتعجل، وهو ثاني أيام التشريق كما قال تعالى فمن تعجل في يومين، فيوم الحادي عشر يوم الثاني عشر هو اليوم الذي يجوز فيه للحاج أن يخرج من منى، فيرمي الصغرى قلنا يدعو يتقدم فيدعو، ويرمي الوسطى ويأخذ يسار اليسار قليلا فيدعو، ثم يرمي الكبرى ويخرج من منى، ويخرج من منى. فإذا خرج من منى انتهى الحج خلاص. هذه مشكلة عند الحجاج، لا يعرفون أنه بمجرد رمي الكبرى في ثاني أيام التشريق معناه انتهى الحج خلاص، تخرج خارج ماذا؟ تخرج خارج منى. كم جلست في مكة؟ جلست يوم يومين شهر شهرين، ما له علاقة خلاص، بس قبل أن تغادر مكة طف طواف الوداع وامضي، يعني بمجرد رميك وخروجك من منى انتهى الحج خلاص، كل الحج أديت كل المناسك، بقي فقط حق للبيت، وهو ماذا؟ وهو أنك لا تخرج من مكة حتى ماذا؟ حتى تودع البيت. فإذا يوم ثاني أيام التشريق هو يوم النفر الأول، يسمى بيوم النفر الأول، وفيه ينفر الحجيج، ينفر الحجيج. فإذا خرج من منى مو بلازم على طول يروح إلى طواف الوداع يدعو يطوف ويمشي، لا ممكن يجلس 3 أيام 4 أيام بعدين يجي موعد الطائرة، قبل أن يذهب إلى الطائرة يودع يطوف طواف الوداع ويمشي. إذن هذا اليوم يوم النفر الأول، فمن أراد أن يمكث في منى ولا يتعجل فإنه يرمي ويرجع إلى منى مرة أخرى فيقيم فيها إلى اليوم الذي بعده، وهو ثالث أيام التشريق، وعنده كذلك يرمي الوسطى الصغرى والوسطى والكبرى، فيدعو بعد الصغرى ويدعو بعد الوسطى وبعد الكبرى، يغادر من غير دعاء، وبذلك يكون قد انتهى من مناسك الحج وأتى بجميع المناسك، وبالإضافة إلى أنه أتى يوم ثالث أيام التشريق. فعند ذلك إذا فرغ الحاج من الرمي وخرج من منى، يبقى عنده نسك واحد، وهو ماذا؟ وهو طواف الوداع. وهذا الطواف عند كثير من العلماء أنه واجب، وفي المذهب المالكي يرون أنه سنة، وإلى الوجوب يعني أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما علم أن بعض الصحابة كان ينفر من غير أن يودع البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يغادر مكة إلا أن يطوف طواف الوداع إلا الحائض التي طافت يوم النحر، طافت طواف الإفاضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تترك مكة من غير طواف لأن عليها الحيض، أما غيرهم فيجب عليه أن يطوف في أصح الأقوال أن يطوف طواف الوداع. فإذا انتهى من طواف الوداع يسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه، وبذلك نكون قد انتهينا من مناسك الحج. يبقى عندنا درس واحد غدا إن شاء الله سنذكر فيه ما هي أركان الحج، ما هي واجبات الحج، وما هي سنن الحج، يعني حتى تعرف الحج، لأن الحج ليس كله على درجة واحدة، هناك أشياء أركان لو لم تفعلها لم يصح حجك، هناك واجبات إذا تركت هذه الواجبات معنى أنه سيترتب عليك شيء، وهناك سنن إن قصرت في فعلها فإنه ينقص أجر الحج بقدر ما تنقص من هذه السنة. فنسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا الحج وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.